أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومما يسهو فيه المنطقيون ظنهم أن اسم النوع في الموضعين له دلالة واحدة أو مختلفة بالعموم والخصوص. أنه قبل أن نبدأ في بيان هذا المطلب وما يتعلق أنه بهذا المطلب فيما مر في الدرس السابق، أنه نرجع إلى ما وعدناكم به أكثر من مرة ولكن لم نفي به فيما يتعلق بعبارة بل إنما يجعله حيوانا ما يتقدمه. أنه قلنا بأن هذا المطلب أنه هل كان يريد أن يشير المصنف إلى أن الحيوان الخارجي متقدم على الحيوان الذهني، بمعنى أن الإنسان لو لم يوجد أنه لو لم يوجد في الخارج فإننا لا نستطيع أن ننتزع منه أنه الحيوانية في الذهن، هل هذا هو كان المطلب المراد بيانا من خلال هذه العبارة أم لا؟ أنه مراده الصورة التي بها فعلية الإنسان متقدمة في الوجود الخارجي على الحيوان الذي هو مادة الإنسان، على الوجوه التي بيناها في الدرس السابق أو في الدروس السابقة فلا نعيد. ولكن هذا المطلب باحتمالية هذين المرادين، أنه هذه العبارة إما أن يكون المراد منها هذا المطلب أو هذا المطلب، وقلنا أن المطلبين في نفسيهما مما لا إشكال في صحتهما، ولكن المصنف أي المطلبين قصد هنا؟ قلنا بأنه أصل مطلب بأن الصورة متقدمة على المادة أنه ممكن أن تراجعوه في إلهيات الشفاء المقالة الثانية صفحة 80، المقالة الثانية الفصل الثاني صفحة 80. يعني هنا ذكر تحت عنوان في تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود، يعني العنوان صريح في هذا المطلب، في أصل هذا المطلب في تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود، اللي هي المقالة الثانية الفصل الرابع صفحة 80 بحسب هذه الطبعة أنه المنتشرة ذوي القربة. وفي صفحة 86، طبعا في هذه الصفحة الأولى صفحة 80 إلى صفحة أنه 87 كلها عبارة عن مقدمات كانت وأدلة في إبطال أنه لا يمكن أن تكون العلاقة كذا، لا يمكن أن تكون العلاقة كذا إلى آخره، إلى أن أثبت وخرج بنتيجة. أنه صفحة 6 أو صفحة 87 قال: فالصورة التي تفارق المادة إلى عاقب فإن معقبها اللي هو العقل فيها يستعقبها بتعقيب تلك الصور، أنه يبقيها ويستحفظها بتعقيب تلك الصور، فتكون الصورة من وجه، هذا الذي أكدنا عليه في الدرس السابق أنه واسطة بين المادة المستبقات يعني المحفوظة في الخارج وبين مستبقيها وهو من؟ العقل، لا العقل مستبقيها. ولكن الصورة ما هو موقعها؟ أنه تكون واسطة في هذا الاستبقاء، فإن العقل إذا أراد أن يستبقي هذه المادة في الخارج فإنه يحتاج في استبقائها إلى إفاضة الصور عليها، إلى ديمومة إفاضة الصور عليها. فإذا من هذا نفهم بأن المادة متقدمة، عفوا أن الصورة متقدمة أو ليست متقدمة، متقدمة على وجود المادة بل بها الاستحفاظ بها الاستبقاء. خب، والواسطة في التقويم، فإنه أولا يتقوم ذاته اللي هو الصورة، ثم يتقوم به غيره أولوية بالذات. طبعا ما نقصد التقدم والتأخر الزماني أو التقدم والتأخر المكاني، بل أولوية ذاتية وهي العلة القريبة من المستبقى في البقاء، وهي أقرب علة أنه منها أنه تتحصل المادة في الخارج ويتحصل الحيوان الذي هو جنس الإنسان على المثال السابق. فإن كانت تقوم بالعلة المبقية للمادة بواسطتها فالقوام لها من الأوائل أولا، إذا كانت بها أنه نستبقي المادة من خلال الصورة، العقل ماذا؟ يستبقي المادة. فأولا وبالذات من ينسب له الوجود، الصورة أولا أم المادة أولا؟ الصورة أولا لأنها بها تستحفظ المادة، فالقوام لها أي للصورة من الأوائل أولا ثم للمادة، هذا على نحو الوجود الخارجي، أولا للصورة وثانيا للمادة. لذلك هو عنوان الأصل الفصل، فصل الرابع، في تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود بهذا التعبير. هذا في إلهيات الشفاء. وإن كانت قائمة لا بتلك العلة بل بنفسها ثم تقام المادة بها، وإن كانت قائمة لا بتلك العلة بل بنفسها الصورة، لأن فعليتها ماذا؟ بنفسها ثم تقام المادة بها، فذلك أظهر فيها. يعني هو هذا أظهر المباني وأظهر المطالب في كيفية أنه علاقة المادة بالصورة وكيفية أنه تقدم الصورة على المادة. هذا فيما يتعلق في أن هذا المطلب في نفسه حق أو ليس بحق، أنه الصورة متقدمة على المادة خارجا. هذا المطلب حق في نفسه، وقد أشار إليه ماذا؟ أنه في إلهيات الشفاء، طبعا في أكثر من هذا المورد، ولكن رأيت بأن أوضح الموارد وأيسر الموارد وأبسط العبائر في بيانه هو هذا المورد، وإلا قبله يوجد بيان وبعده يوجد بيان تفصيلي بأدلة معقدة لكيفية تقدم الصورة على المادة، ولكن هذا من أيسر الموارد. خب، فإذا هذا المطلب في نفسه حق، وقلنا بأنه سياق العبارات أنه المصنف لما كانت نيته أنه لو أنه الناطقية لو قدرنا وجود غيرها فإن ذلك ليس أنه يؤدي إلى انهدام الإنسانية فقط بل يؤدي إلى انهدام الحيوانية فقط. لما كان السياق بيانا بهذه الطريقة فرجحنا أن تكون العبارة أنه مشير إلى هذا المطلب لا إلى ما أنه ذكره ظاهر عبارة المحقق الطوسي وصريح عبارة الفاضل الشارح، وأنه ما ذكره أستاذنا الدكتور في شرحه على هذه العبارة. هذا شيء. أيضا مما ذكره أنه الأستاذ في الدرس قال بل إنما يجعله حيوانا ما، جعل هذه ما ماذا؟ أنه مشير إلى أنه لا مو مشير إلى النوع، بل إنما يجعله حيوانا ما، بل مشير يعني حيوانا ما مجموعها ماذا يكون؟ النوع. هذا بحيث تكون ما تابعة لمن؟ للفظ الحيوان، حيوانا ما يعني حيوانا من الحيوانات يتقدمه.
سمعنا في الكتاب ما يتقدمه مع يعني مع ما يتقدم ما مع ما يتقدم.
أما نحن قلنا لا، أنه هنا الماء موصولة بمعنى الذي، وليست نكرة، أنه موصولة بمعنى الذي، بل إنما يجعله حيوانا الذي يتقدمه. ومن هو الذي يتقدمه؟ الصورة، هو الذي يجعل الحيوان حيوان ويحصله حصة خاصة أنه مرتبط مثلا بالإنسان أو مرتبط بالفرس فيجعله إنسانا بحسب المثال. أنه بل إنما يجعله حيوانا الذي يتقدمه، فيجعل هذا الحيوان هذا المتقدم اللي هو الصورة، فيجعل هذا الحيوان ماذا؟ إنسانا. هذه العبارة قريبة منها وردت في التعليقات، يعني تبين بأن ما هنا موصولة، يعني نجعل كقرينة، أنه وإن كانت قرينة خارجية منفصلة في كتاب آخر، ولكن تعبيراتهم إذا تلاحظون الفلاسفة والمناطق هي هي، وخصوصا إذا عنده تركيب في البيان يشتهر هذا التركيب منهم أو منهم. في صفحة واضح بأنه استعمل ما هنا في التعليقات بمعنى الذي، في التعليقات طبعا كتاب التعليقات من الكتب المهمة جدا للشيخ الرئيس ابن سينا، وهو من يعني أواخر ما كتب تقريبا، وأنه ليس تعقيدات المطلب بأجمعها وإنما هو زبدة المطالب بعد تعليق على المطالب، زبدة المطالب، الملاكات الأساسية في المطالب، بحيث قد تجد أمرا غامضا ولكن فتوى هذا الأمر أين تجده؟ في التعليقات. فتوى أنه على نحو الفتوى المبسطة بأبسط الأدلة والقرائن، لأنه ليس كتاب استدلالي وإنما هو تعليقة على مطالبه وعلى مباني. في صفحة ما أتذكر والله، عفوا هنا كاتبها، بل تعليقات صفحة 47، التعليقات أنه صفحة 47 أنه بحسب هذه الطبعة أنه تحقيق وتقديم الدكتور حسن مجيد العبيدي، أنه هذه من طبعة بغداد أتصور، لا سوريا دمشق، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، يعني تحت هذه الطبعة صفحة 47، أو إذا تردوها بغض النظر عن الطبعات أنه في تعليقاته على مطالب المنطق الفصل الأول في المنطق، لأن هو تعليقاته قسمها تعليقات في المنطق، تعليقات في الإلهيات، تعليقات في الطبيعيات وهكذا. في أوائل تعليقاته اللي هو الفصل الأول في تعليقاته على المنطق أنه تعليق رقم 17 بحيث تكون بغض النظر عن الطبع تجدونها. قال: مشخصات الشخص غير مقومات الماهية، لأن هو أصلا كان هذا المطلب للتمييز بين ماذا وماذا في الإشارات، للتمييز ما بين الأعراض واللوازم والذات، أن الأعراض واللوازم يمكن أن نقدر أنه غيرها مكانها، يمكن أن نقدر أضدادها، أما الذاتي لا يمكن أن نقدر أضداده غيره. فقال فنفس المطلب هنا، مشخصات الشخص اللي هي العوارض غير مقومات الماهية، كيف؟ قال: فإن المشخصات أعراض ولوازم الأسباب، أعراض ولوازم الأسباب في مادة الحيوان. طبعا هي هاي ظهر لأسباب في مادة الحيوان كما ذكره هنا في الإشارات، قلنا بأن المحمولات العرضية والمشخصات منشأها المادة أم الصورة في الشيء، قلنا منشأها المادة، وقد بينا أنه وجه ذلك. فالإنسان لا يبطل ببطلان الإنسانية كما تبطل الحيوانية ببطلان الإنسانية، فالإنسان لا يبطل ببطلان الحيوانية كما تبطل الحيوانية، بل هناك نحو آخر من البطلان ببطلان الإنسانية، فإن الحيوان الذي كان يتكون إنسانا، وهذه نفس عبارة ما في الإشارات، فإن الحيوان الذي كان يتكون إنسانا، هذا اللي فرضنا رفع الناطقية عنه، فإن الحيوان الذي كان يتكون إنسانا إنما يجعله حيوانا ما ينعدم. إذن هذه ما تابعة للحيوان، لا الذي ينعدم، الذي فرضت رفعه بهذا التعبير، الذي فرضت رفعه وهو الناطق، وإلا إنما يجعله حيوانا ما ينعدم، هو مو مراد بيان انعدام الحيوان، لا، وإنما هو مراده انعدام من؟ انعدام الناطقية على فرض تقدير ضدها، فيجعله إنسانا. والعبارة الثانية اللي راح أقرأها تكون أوضح قرينة على المطلوب: وإذا بطل ما كان يجعله إنسانا، إذن لاحظ وإذا بطل، بعد هنا أنا ما كل لفظ حيوان، وإذا بطل ما كان يجعله حيوانا، إذن من هو؟ ما كان يجعله إنسانا عفوا، من هو؟
الصورة والناطق.
الصورة اللي هي الناطق في مثال الإنسان، وإذا بطل ما كان يجعله إنسانا، اللي هو يعني الذي كان يجعله إنسانا، الذي هو الصورة. فهذا قرين على أن ما اللي جاي يستعملها في عبارته هي بمعنى اسم الموصول المشيرة لمن؟ المشيرة لمنفرض الانعدام، ومن هو منفرض الانعدام؟ الناطق اللي هو الصورة في المثال. وإذا بطل ما كان يجعله إنسانا بطل أن يكون حيوانا، وسكت. لاحظ العبارة جدا واضحة هنا، بطل أن يكون حيوانا، بغض مو أنه بطل أن يكون حيوانا ما، لا بطل أن يكون حيوانا مطلقا، لأنه بانعدام الحصة، أنه إذا انعدمت هذه الحصة بعد الطبيعة بأجمعها أنه تنعدم المنسوبة إلى الإنسان. وليس كذلك الحال فيما كان التشخص به، إلى آخر العبارة. بعد هنا يتكلم عن المشخصات العرضية. إذن العبارة المشيرة أنه إنما يجعله حيوانا ما ينعدم، وهنا ما يستحيل أن تكون تابعا للحيوان، نكرة أنه تابعا للحيوان، لا ما ينعدم، الذي ينعدم حسب عبارتي الذي هو الناطق. وأوضح منها وإذا بطل ما كان يجعله إنسانا، يعني وإذا بطل الذي يجعل الذي كان يجعله إنسانا. فهذه العبارة الثانية تشير أن ما في العبارة الأولى هي بمعنى الذي، فتكون العبارة بهذا التركيب الذي استعمله في التعليقات بشكل واضح بمعنى الذي، يكون كاشف على أن هنا ما التي استعملها بمعنى الذي، لأن تركيب العبارة هو تركيب العبارة والمقاصد هي المقاصد العلمية. هذا فيما يتعلق في العبارة السابقة، أنه حتى لا يبقى أنه دين علينا. أنتم ما نبهتوني في الدروس اللاحقة أنه المصدر وين كان، المصدر وين كان.
خب
ما فائدة من السؤال. أما فيما يتعلق بهذه العبارة ومما يسهو فيه المنطقيون، أنه تقدم في الدرس السابق في بيان عبارته السابقة أنه أراد أن يبين الفرق بين معنيين من النوع، الذي هو النوع الحقيقي والنوع الإضافي. وقلنا بأن الاعتبار في المفاهيم، الاعتبار هو عين بناء المفهوم. فإذا ما اعتبر في الإضافي هو عين معنى الإضافي، وما اعتبر في الحقيقي هو عين معنى الحقيقي. واتفق الجميع على أن المعتبر في الإضافي هو ملاحظته بالنسبة إلى ما فوقه، يعني هذا ملاحظته بالنسبة إلى ما فوقه هو بمنزلة الفصل له، داخل في قوام هذا المصطلح وهو المعنى الإضافي، النوع الإضافي. وهكذا بالنسبة إلى الحقيقي، الحقيقي أيضا لوحظ فيه أنه أن يكون ما تحته ماذا؟ أفراد. فهذا ما تحته أفراد بمنزلة الفصل في قوام النوع الحقيقي، فلا يمكن أنه التنازل عن أي منهما في لحاظ وفي استخراج هذا المفهوم، سواء كان نوعا حقيقيا أو نوعا إضافيا. وبين النسبة بينهما، أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يشتركان من حيث المصادق. بعد خلص احنا نحافظ على الاعتبار والمعنى شيء، وانطباق على المصادق شيء آخر. فمثلا السيف والصارم أنه من حيث المعاني متباينة، ولكن من حيث المصداق أن السيف أن النسبة بينهما هي، أو عفوا ليس السيف والصارم، الإنسان والناطق، يعني حتى يكون التمثيل واضح، فإنهما مفاهيم متباينة ولكن من حيث المصادق متساوية، فالمفهوم شيء وانطباق على مصادق شيء آخر. فهنا المفاهيم متباينة بهذا اللحظات، والنسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، حيث يلتقيان بماذا؟ يلتقيان بالإنسان، فإن الإنسان من لحاظين يمكن أن نلحظه أنه ماذا؟ نوع إضافي، إذا أنه لوحظ بالنسبة إلى الإنسان إلى الحيوان، ويمكن بلحاظ أن نلحظه أنه حقيقي إذا لاحظنا بالنسبة إلى ما تحته أنه يضم أفرادا، وهذا هو لحاظ النوع الحقيقي. هذا بالنسبة إلى جهة الاشتراك. الافتراق واضح جدا بأن الإضافي يفترق عن الحقيقي بماذا؟ بالمتوسطات والأجناس، بالمتوسطات بل، فإن المتوسط أنه دائما يلحظ إلى ما هو أعلى منه، ولا والمتوسط لا يمكن أن يكون ما تحته أفراد، بل ما تحته ماذا تكون؟ أنواع أو أجناس أو أصناف. واضح؟ فماذا؟ فنقول هذا إذن منفرد عن النوع الحقيقي ومختص بالنوع الإضافي. والنوع الإضافي يختص بنحو من الأنواع لا يمكن أن نلحظها أنواعا إضافية. ومن هو هذا؟ الذي لا فوقه، ليس فوقه ما هو أوسع منه مفهوما، اللي هو يعبر عنه ها؟ لا، ليس نوع الأنواع، نوع الأنواع أعم من هذا الفرد، الذي النوع الذي لا نوع فوق، أو الذي لا جنس فوق عفوا، بحيث أنه نوع مفرد ليس له ما يشاركه في عرضه، إذ لا جنس له، ومثل له بالنقطة والوحدة. أنه بغض النظر عن قبول هذا القول وهل من الممكن أن يوجد هكذا نوع أو لا، ولكن على فرض إمكانه فإنه يفترق. أما أنه هذا في الخارج موجود أو غير موجود، هذا بحث وقوعي، احنا جاي نتكلم أنه ولو بالفرض، ولو بالفرض وإن كان ممتنع أنه وقوعا فذاك بحث آخر، ولكن من حيث الإمكان الذاتي ممكن هذا. فعلى سبيل أنه قبوله يكون هذا نوع حقيقي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نلحظ فيه لحاظ النوع الإضافي اللي هو مندرج بالنسبة إلى ما فوقه أو منضم بالنسبة إلى ما فوقه، لا يمكن، لأنه لا فوقه جنس، فكيف يمكن أن نلحظه؟ فإذا ما تحته تكون أفراد بشكل مباشر فيكون نوعا حقيقيا، إذ النوع الحقيقي ما تحته تكون أفرادا بشكل مباشر. خب، هذه النسبة. وذكر نوع الأنواع وكيفية تصادق هذه النكتة، التفتوا إليها في عبارة الشارح، كانت نوعا ما غامضة، من أدري يتكلم عن ماذا إذا قرأنا العبارة من غير دقة. أنه في أثناء مقارنة النوع الحقيقي مع النوع الإضافي تكلم عن نوع الأنواع، ومع من تكلم عن نوع الأنواع؟ تكلم نسبة نوع الأنواع إلى النوع الحقيقي وكيفية تصادقهما، وكيفية تصادقهما. ولكن ليس هو هذا أصل الكلام، أن يتكلم عن النوع الحقيقي ونوع الأنواع، وإنما أصل الكلام أنه أن يتكلم عن النوع الإضافي والنوع الحقيقي والنسبة بينهما. ولكن بيان النسبة بين النوع الحقيقي ونوع الأنواع، بيان النسبة بينهما وكيفية التصادق، تخدم لكيفية استخراج النسبة ما بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي الذي هما أصل المطلب، اللذان هما أصل المطلب، بحيث بين بأن النوع الحقيقي تارة يشترك مع نوع الأنواع وتارة يفترق عن نوع الأنواع. هذا أنه لما يشترك مع نوع الأنواع، هذه مادة اشتراك بين النوع الحقيقي والإضافي، لو مادة افتراق، مادة اشتراك. فمن هنا هو مهد لبيان النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي من خلال بيان النسبة بين النوع الحقيقي ونوع الأنواع. هكذا، فأصل الكلام عن حقيقي وعن الحقيقي والإضافي، لا عن الحقيقي ونوع الأنواع، ولكن بيان النسبة بينهما تخدم بيان النسبة هنا. ولما قال بأن النوع الحقيقي يفترق عن نوع الأنواع بفرد، فهذا محل الافتراق راح يكون ماذا؟ افتراق الإضافي عن الحقيقي، لأنه إذا أكو نوع يصدق عليه حقيقي ولا يصدق عليه نوع أنواع، إذا لا يصدق عليه نوع إضافي، لأن نوع الأنواع يمكن أن يلحظ كنوع إضافي. لاحظتم؟ لأن نوع الأنواع هو النوع، لاحظوا تعريفه، هو النوع الذي لا نوع تحته، ماكو. إذن فوق يوجد نوع أو لا يوجد نوع؟ إذن ملحوظ بالنسبة إلى ما فوقه أو غير ملحوظ؟ لا، نوع الأنواع مو النوع الحقيقي، ملحوظ أنه أنه ما تحته لا يوجد نوع، إذن ما فوقه مسلم يوجد نوع، وإلا ما سمي نوع الأنواع، إذن هو ملحوظ الأنواع التي فوقه. ها بلي، فملحوظ ما فوقه، ولكن كل ما هنالك لا يوجد تحته نوع، إذن النوع الحقيقي يمكن أن يلحظ نوع إضافي لأن يوجد ما فوقه وملحوظ ما فوقه. فإذا قلنا بأن النوع الحقيقي قد لا يشترك مع نوع الأنواع، إذن كأننا قلنا أن النوع الحقيقي قد لا يشترك مع النوع الإضافي، لأن النوع الأنواع يمكن أن يكون إضافيا أو لا يمكن؟ يمكن، بل هو دائما إضافي لأنه ملحوظ ما فوقه. ها، فاستغل الطريقة بهذه أنه عفوا استغل بيان النسبة بين الحقيقي والإضافي من خلال بيان النسبة بين الحقيقي ونوع الأنواع. ما أدري الفكرة واضحة أم لا؟ خب، في هذه العبارة أيضا أنه مما يسهو فيه المنطقيون ارتباط بذاك المطلب، أنه نقرأ العبارة يعني فقط عبارة المصنف ونرى ماذا يريد أن يقول. قال: ومما يسهو فيه المنطقيون ظنهم، إذن يوجد سهو عند المنطقيين، ظنهم أن اسم النوع في الموضعين له دلالة واحدة أو مختلفة بالعموم والخصوص. ها هنا عبارة أو ماذا تشير؟ سهوان، لأنه بعد أنه بعد أو لا يكون مرتبطا ومتعلقا ومن أنه ومن لوازم المتقدم، خلص أنه يوجد شيء جاء زيد أو بكر أحدهما دون الآخر. فلهما سهوان، إذن لو استعملنا أن العطف بين له دلالة واحدة أو مختلفة بالعموم والخصوص، إذن يوجد أمران. أما على نسخة من النسخ كما بين الشارح ذلك أنه لا، أن اسم النوع في الموضعين له دلالة واحدة ومختلفة بالعموم والخصوص، إذن هذا الاشتباه الواحد أنه فيه صفة أنه مختلف بالعموم والخصوص، إذن هو اشتباه واحد. فإذن إذا كان العطف بأو فهناك اشتباهان، وإذا كان العطف بالواو فهناك اشتباه واحد له صفة هكذا، ولكن الاشتباه ماذا يكون؟ واحد. فعلى نسخة أو التي أثبتها أنه الكاتب لهذه النسخة هنا والذي بينه المحقق الطوسي أيضا في شرحه على نسخة أو، أنه لو قلنا بأو ماذا سيكون المعنى؟ إذن اشتباه هؤلاء ما هو؟ إذا قلنا أنه أن اسم النوع في الموضعين له دلالة واحدة، هذا اشتباه مستقل، والاشتباه المستقل مختلف ومختلفة بالعموم والخصوص، هذا اشتباه ثاني. فماذا سيكون معنى الاشتباه الأول وماذا سيكون معنى الاشتباه الثاني؟ معنى الاشتباه الأول هكذا: أن يكون النوع الحقيقي والنوع الإضافي لهما دلالة واحدة من حيث المعنى. يعني شنو لهما دلالة واحدة من حيث المعنى؟ أنهم عبارة عن معنى واحد، وهذا المعنى الواحد أنه فيه كلا اللحاظين، أنه حقيقة واحدة وفيها كلا اللحاظين اللي هو لحاظ النوع الحقيقي ولحاظ النوع الإضافي. ولكن إذا قصرنا النظر على الأول على أحدهما نسميه إضافي، وعلى الآخر ماذا نسميه؟ حقيقي. ولكن في الحقيقة وفي المعنى كلا اللحاظين واحد، موجودان بشيء واحد، هكذا سيكون، بخلاف ما نحن ماذا على ما قدمنا قبل قليل؟ لا، النوع الحقيقي فصله أنه ملحوظ إلى ما تحته، والنوع الإضافي له فصل آخر ملحوظ بالنسبة إلى ما فوقه. أما ذول قالوا لا، هذن اللحظات مو على نحو الفصل، وإنما هما معا لمعنى من المعاني، ولكن قد نلحظ هذا وقد نلحظ فقط هذا، ولكن هما في شيء واحد، موجودان في شيء واحد.
يعني هم يؤمنون بأن كل نوع إضافي هو حقيقي وكل حقيقي هو إضافي.
ها بلي، يلزم هذا الشيء، يلزم، هم لا يصرحون. ولكن لو قلنا أن المصنف أراد هكذا، طبعا احنا ما جاي نقول هم هكذا يقولون، على نسخة المصنف، أنه لو كان العطف بأو يلزم أن يكون هكذا قصدهم، هكذا أنهم اشتبهوا، كيف بأن يكون هناك كلا اللحاظين موجودين في نوع واحد؟ لأن لهما دلالة واحدة، فكلا اللحاظين موجودان ماذا؟ في معنى واحد. فيلزم منه ماذا؟ ما تفضل به الشيخ، أنه كل نوع حقيقي ونوع إضافي، وكل نوع إضافي ونوع حقيقي، فيلزمه ماذا؟ فيلزمه أن كل نوع ماذا ينبغي أن يكون ما تحته بشكل مباشر ماذا؟ أفراد، ولا يكون ما تحته مباشر أجناس أو أنواع. لماذا؟ لأنه لحاظ النوع الحقيقي متحقق أو غير متحقق. أنتم تقولون متحقق في كل نوع، فإذا كل نوع نضع عليه اليد المفروض ما تحته ماذا يكون؟ أفراد وليس أجناس أو أنواع. ويلزم من هذا أيضا لازم آخر، يلزم أنه بعد يوجد تحت جنس جنس، لا يوجد تحت جنس النوع أصلا، لا تحت جنس النوع ممكن، ممكن لأنه جنس كالحيوان تحته نوع كالإنسان والإنسان تحته أفراد، لكن جنس تحت جنس لا يوجد. لماذا جنس تحت جنس لا يوجد؟ يعني ليش إذا قلنا بأنه ها ها أحسنتم، لأن النوع على تعبيرهم لا يوجد تحته ماذا؟ أجناس، بل لابد أن يكون تحته أفراد. فإذا بعد لا يوجد جنس تحت جنس بحيث يكون هذا الجنس نوعا إضافيا بالنسبة إلى ذلك الجنس الأعلى منه، وهذا مما لم يقل به أحد، بأنه الكل يقول بأن الأجناس ماذا؟ لها سلسلة على ما سوف يتبين، تترتب متصاعدة بحيث توجد أجناس سافلة وأجناس متوسطة وأجناس عالية، والكل المناطق يقولون هذا، لم نجد منطق ينكر هذا الشيء. إذن هذا التوهم يمكن أن يتوهم به شخص؟ لا يمكن. فإذن إذا قلنا أن العطف بأو يلزم هذا الفاسد الذي لم يقل به أي من المناطق، لا من المناطق الظاهريين ولا من المناطق المحققين، فإذا هذا احتمال فاسد أنه أن نقول أن العطف بأو. فإذا كان هذا الاحتمال فاسد فلا نحتاج أن نبين أنه مختلفة بالعموم والخصوص كيف يكون إذا كان العطف بأو. فملخص المطلب هكذا، نقول إذا جعلنا هذين توهمين قصدهما المصنف، فلو جئنا إلى القسم الأول وهو أن يكون المعنى النوع الحقيقي والنوع الإضافي لهما دلالة واحدة، لهما معنى واحد، بمعنى أن كلا لحاظيهما متحققين في كل نوع، نقول يلزم منه لازم فاسد. إذن كل نوع لابد أن يكون ما تحته بشكل مباشر ماذا؟ أفراد كل نوع.
لماذا قلنا أفراد؟
لأنه
النوع يعني أخذ من ضابطة الحقيقي ولا أخذ ضابطة الإضافي.
إذا تأخذ ضابطة الإضافي يلزم فاسد آخر، ولكن أنه يكفينا أن ننظر إلى هذا اللازم لو نظرنا إلى تحقق ملاك النوع الحقيقي، يكفي في المقام. فنقول ماذا؟ نقول النوع الحقيقي ملاكه أن ما تحته أفراد، فيلزم إذن كل نوع حتى لو سميناه إضافي أو سميناه حقيقي لابد أن يكون ما تحته ماذا؟ أفراد. وهذا يلزمه أنه لا نجد ما نضع عليه اليد ويكون ما تحته أجناس أو حتى أنواع، وهذا يلزمه أنه لا يوجد جنس تحت جنس، وهذا خلاف ما اجتمعت عليه كلمة المناطق من أن الأجناس مترتبة منها عالية ومنها متوسطة ومنها سافلة فيقع بعضها تحت بعضين. ولكن هذا القول إذا قلنا أنهم اشتبهوا بهذه الطريقة يلزم أنهم من القائلين بإنكار ترتب الأجناس ولم يقولوا بذلك، فإذا ليس هو هذا مراده. ما أدري واضحة فكرة المطلب اللي راد يبين به المحقق الطوسي هكذا، لكن أنا أقول لا، أنه يمكن أن يكونوا قد قصدوا هذا والمصنف قصد بيان هذا، ولكن أنه لا يلزمهم الإقرار باللازم. أنتم واضح عندكم في السيرة العلمية يعني بحسب خبرتكم أن الإنسان قد يقول شيء ولا يلتزم بلازمه، لا يلتزم بلازمه لأنه أصلا غير ملتفت لللازم، مو لأن اللازم هو ملتفت إليه ويقول لا يلزم، لا لا هو أصلا غير ملتفت لللازم، ممكن هذا أو غير ممكن. وكثير أصلا يقول بشيء ويلزم من قوله شيء هو ينكره ولكنه غير ملتفت إلى أنه لازم له في المقام، فيمكن أن يكون هذا قصدهم الذي لم يرتضيه المحقق الطوسي. وسبب عدم ارتضائه يقول لأنه يلزم منه أن لا يقع جنس تحت جنس، وهم لم يقولوا بذلك، بل هذا يلزم ولكنهم غير كانوا لم يكونوا ملتفتين إلى اللازم الباطل الذي يخالف قولهم، الذي يخالف قولهم. كيف يعني؟ بلي بلي ممكن أن يشتبهوا كثير، هذا أصلا كثير كثير هذا.
هذا آخر ما قالوا
من؟
هم من اشتبهوا
أي؟
هذا آخر ما قالوا، لو نبهوا إلى هذا،
لو نبهوا لأنكروا، ولكن بعد فاتهم ما كان الطوسي الشيخ الطوسي أو المحقق الطوسي ما كان موجود فيها حتى ينبههم، ولكن نبهنا هنا أي، ولكن من باب حسن الظن قال بما أنهم يعني ممن يفكر ويعني يعلم الملازمات، فحيث أنه يلزم منه هذا اللازم الفاسد الواضح الفساد فنحملهم على الصحة، نقول أنهم لم يقولوا بهذا لأنه يلزم منه فساد واضح هم لا يقولون به، وهو عدم وقوع جنس تحته جنس، ولكن نقول لا، أنه ممكن أن يقولوا على نحو طريقة العطف بأو، ممكن، ويكون قصدهم أنه كلا الملاكين متحققين في كل نوع النوع، ولكن غير ملتفتين إلى ما يلزمه من باطل، غير ملتفتين، ولو التفتوا بل لأنكروه، والأمر سهل سواء كانوا هذا أرادوا أو ذاك. إذن على أنه هذا البطلان الواضح، قال الشارح المحقق الطوسي أنه ينبغي أن يكون العطف بماذا؟ بواو. وكيف سيكون المعنى أن العطف بواو؟ أنه لما قال أن اسم النوع في الموضعين له دلالة واحدة ومختلفة بالعموم والخصوص، كيف سيكون المعنى هنا؟ أنه النوع الحقيقي والنوع الإضافي في الموضعين له دلالة واحدة، يعني كل منهما له دلالة واحدة في نفسه وتشير إلى ما يدل على ملاكه ليس أكثر، هكذا أن النوع في الموضعين له دلالة واحدة، أنه في موضع النوع الإضافي يدل على معنى النوع الإضافي، وفي موضع النوع الحقيقي يدل على النوع الحقيقي، له معنى واحد، أنه مو مجتمعات أو هذه المعاني أنه بينها تساوي أو هذه المعاني بينها عموم وخصوص معنوي من حيث المعنى، لا، كل منهما له دلالة واحدة، ولكن هذه المعاني تختلف من حيث الانطباق والمصداق، أنه ماذا؟ مختلفة بالعموم والخصوص، هكذا. فيصير أنه الفرق بينهما فرق من حيث النسبة، من حيث النسب الأربعة. طبعا هذا سهو يعتبره المصنف، هذا ماذا يعتبره المصنف؟ يعتبره سهو منه، ولكن أنه هذا إذا قلنا بأن العبارة مأخوذة على نحو العطف بواو أنه يستقيم هذا المعنى. عبارة هنا قصيرة، المحقق الطوسي نحاول أن نقرأها. قال وفي بعض النسخ ومختلفة بالعموم والخصوص وهو أظهر، فإن الأول يوهم اللي هو العطف بماذا؟ بأو، يوهم أن يكون لهم سهوان، الأول ظنهم أن النوع في الموضعين له دلالة واحدة، والثاني ظنهم أن له دلالة مختلفة بالعموم والخصوص، يعني هم مختلف أنهم السهو الأول أنه له دلالة واحدة يعني معنى واحد، والسهو الثاني أن بينهما اختلاف بالنسب الأربعة من حيث العموم والخصوص.
شيخنا إذا قلنا معنى واحد ما راح يعني نقول لازم آخر مثلا يبطل التقسيم، بعد شنو قاعدة التقسيم؟ إذا
لا لا بعد هم إذا كان هذا أنه يذكرونه حقيقي وإضافي فليس على نحو التقسيم، وإنما يسمى بهذا اللحاظ حقيقيا ويسمى بهذا اللحاظ هو نفسه ويسمى بهذا اللحاظ إضافيا، هو نفسه. يعني كيف مثلا المادة والصورة، أنه عفوا بل مثلا المادة والجنس الحقيقة المتحققة في الخارج شيء واحد، ولكن هي بلحاظ بشرط لا نسميها مادة، وهي بلحاظ لا بشرط نسميها جنس، فيصير اختلاف اعتباري محض والحقيقة واحد. هم هكذا يريدون، لكن نحن نقول لا، أصلا الاختلاف بينهما ماذا؟ اختلاف في المعنى واختلاف بالمصدر، اختلاف بالمعنى واختلاف بالمصدر. ويلزم على الأول أن يكون كل ما يقع تحت جنس فإنه لا يختلف إلا بالعدد، لأن ملاك النوع الحقيقي مأخوذ في كل نوع النوع، فإذا ما تحته لابد أن يكون أفراد، فإذا لا نجد أنه مفهوم كلي تحت مفهوم كل مما نسميه نوعا، فإنه لا يختلف إلا بالعدد حتى لا يكون جنس تحت جنس البتة بحيث نسميه نوعا إضافيا، وذلك مما لم يذهب إليه أحد. فإذا هذا التوهم ممكن أن نقول أنهم توهموا؟ نقول لا، لأنه يلزم منه فاسد أنهم لا يقولون به، وبينا أنه يمكن أن نفرض هذا الفرض ولا إشكال، فيكون العطف بأو محتمل أيضا. ومراد الشيخ ليس إلا أنهم ظنوا أن النوع الحقيقي هو نوع الأنواع لا غير، فجعلوا للمعنيين دلالة واحدة مختلفة بالعموم والخصوص. يعني كيف؟ أنه وين الوقت ضيق، هذا نحاول أن نبقي إلى الدرس اللاحق، أنه كيفية مدخلية نوع الأنواع أيضا في المطلب. أنا حاولت أن أبين في المطلب السابق وفي العبارة السابقة كيف أن المصنف استغل نوع الأنواع أنه كمطلب يشير ماذا إلى بيان النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي. هنا الشارح بنفس الطريقة أنه حاول أن يبين هذا المعنى، أنه أيضا أنه من كلام بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي حاول أن يدخل نوع الأنواع في بيان أصل هذا المطلب وكيفية وقوع هذا الاشتباه. يأتي الكلام عن بيان هذه العبارة، والحمد لله رب العالمين.